بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، والدرس 39 في الشرح الثاني لهذا الكتاب، يقول الإمام مالك رحمه الله: من قال أن في الإسلام بدعة حسنة فقد اتهم محمدا بأنه خان الرسالة. يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. هذا كلام الإمام مالك رحمه الله، ذكره أهل العلم عنه، وهو رحمه الله يذكر منهجا كان عليه سلفنا الصالح وأئمة الإسلام، وهو أن الإسلام كمل أتمه الله عز وجل، ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا بل بلغ الأمانة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأكمل الله عز وجل به الدين. فلا يوجد بعد ذلك دين أو زيادة في الدين. من قال أن في الإسلام بدعة حسنة فقد اتهم محمدا بأنه خان الرسالة. خان الرسالة يعني ما أداها كما هي. الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم برسالة، رسول الله فيه رسالة يبلغها للناس للإنس والجن، فبلغها صلى الله عليه وسلم كاملة، كل ما يتعلق بعقيدة ومنهج وعبادة ومعاملة وأخلاق وآداب، كلها بينها النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن الزيادة في الدين، لا يمكن الزيادة في الدين ولو شيء واحد، لا يمكن، لأن الدين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم، الله عز وجل أكمل الدين، لا يمكن الزيادة. لذلك قال الإمام: ما في بدعة حسنة. ليش؟ لأن الدين كامل، ما يحتاج إلى بدعة حسنة. بدعة حسنة يعني شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، عبادة جديدة في الدين، لا يمكن. هو صلى الله عليه وسلم بلغ الدين كاملا، علمنا كل شيء، كما قال أبو ذر رضي الله عنه: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى الطائر يطير بالسماء علمنا منه علم، أو كما قال أبو ذر. ولما جاء اليهود إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه يقولون: نبيكم علمكم كل شيء؟ يقول سلمان: نعم، علمنا كل شيء، حتى الخراء، يعني آداب قضاء الحاجة، الدخول للخلاء، الخروج من الخلاء، وعدم مسك الذكر باليمين، الفرج، وهكذا، علمنا آداب قضاء الحاجة، حتى هذه علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما ترك صلى الله عليه وسلم شيء، علمنا الدين كامل، ما نحتاج إلى زيادة، ما نحتاج إلى زيادة في الدين. علينا فقط أن نتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا استشكل علينا أمر، لم نفهم هذه الآية، لم نعرف معنى هذا الحديث، نرجع إلى الصحابة رضي الله عنهم، هم أعلم الناس بالقرآن والسنة. الصحابة القرآن نزل بلغتهم، بلغة أبي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وسعد وسعيد، بلغتهم نزل القرآن، يعرفونه يفهمونه، والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فإذا أخطأ أحدهم، إذا أخطأ أحدهم علمه صلى الله عليه وسلم، بين له، أخطأ بين له، صوب له، لا تفعل كذا، افعل كذا، هو بينهم صلى الله عليه وسلم، علمهم القرآن بلغتهم. محمد صلى الله عليه وسلم بينهم، يرونه، يسافرون معه، يجلسون معه، يأكلون معه، يمشون معه، يصلون معه، يحجون معه، أمامهم القدوة، يرونه بأعينهم ويقلدونه ويتبعونه. ما يحتاج صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج أحد من هذه الأمة أن يأتي بعبادة جديدة، عليه أن يتعلم فقط. عندك القرآن فيه شرع الله عز وجل، وعندك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها شرع الله عز وجل، وفيها بيان للقرآن. الأمر واضح والدين واضح، ما يحتاج إلى زيادة. لذلك قال الإمام: من قال أن في الإسلام بدعة حسنة فقد اتهم محمد. أنت الآن تأتي بعبادة جديدة في الدين، عبادة تقول هي من الإسلام، هي تقربني إلى الله عز وجل. هذه العبادة لماذا لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن أنت اتهمته أنه قصر، هنا الخطورة. ليس الأمر هين أنك تفعل شيء وتعتقد بأنه عبادة وليس عليه دليل شرعي. الأمر يتعلق بالعقيدة، بفهم الإسلام، لا يتعلق بشيء من الاجتهادات، لا، فهم الإسلام. لذلك هذا منهج كان عليه الإمام مالك رحمه الله وأئمة الإسلام في القرون المفضلة، ما زادوا في دين الله عز وجل، أنكروا الزيادات في الدين. يأتيه رجل للإمام مالك رحمه الله وفي المسجد النبوي: يا أبا عبد الله، أريد أن أحرم من المسجد، من المسجد النبوي، من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد يذهب إلى مكة لأداء العمرة والإحرام، له ميقات، والميقات ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحدد لنا هذا الميقات، من هناك أحرم لبيك اللهم عمرة من الميقات. هو لا يريد يزيد بعض الأميال عند القبر في المسجد النبوي، يريد من هناك يقول لبيك اللهم عمرة. هو يأتي للإمام مالك، والإمام جلس للتدريس والإفتاء في المسجد، فقال له الإمام مالك رحمه الله: أخشى عليك الفتنة، شيء يصدم. الآن هذا يريد يتقرب إلى الله، يريد أن يذهب العمرة، يريد من المسجد النبوي الذي الصلاة فيه عن 1000 صلاة، فضل المكان، لكنه خالف السنة، السنة الإحرام عند الميقات. فالإمام مالك قال له: أخشى عليك الفتنة، فتنة. لذلك هو استغرب: أي فتنة يا إمام، أي فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها، أميال أزيدها فقط، زيادة على الميقات، بعض الأميال أزيدها، وين الفتنة؟ فقال له الإمام مالك: يقول الله عز وجل: وليخشى الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هنا استدل الإمام مالك بالآية: مخالفتك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإحداثك في الدين عبادة لم يشرعها فتنة، فتنة لك. وليخشى الذين يخالفون عن أمره، عن أمر محمد صلى الله عليه وسلم، أمرك بالإحرام عند الميقات، ليش تريد تحرم من المسجد النبوي؟ خالفت أمره، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عذاب أليم ظاهرة فعلة عادي جدا، هكذا أكثر الناس أحدثوا في دين الله عز وجل عبادات ما عليها دليل شرعي، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بها، ولم يفعلها الصحابة، ولم يفعلها أتباع الصحابة التابعون، سعيد بن المسيب، سعيد بن جبير، الحسن البصري، عطاء، كبار أئمة، ما فعلوها العبادة ولا الصحابة ولا القرن الثالث، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري، كل هؤلاء ما عملوا هذه العبادة. وين أنت؟ هل هم يجهلون الدين؟ يعرفون الدين، النبي صلى الله عليه وسلم علمهم الدين، لكن هذا الشيء ما علمهم إياه، هذا الفعل الذي أنت تفعله وتدعي أنه بدعة حسنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر به ولا فعله الصحابة الذين هم أعلم الناس بالدين. عبادة غير موجودة لا في القرآن ولا في السنة. تريد تتقرب إلى الله عز وجل، تريد الأجر والثواب، عليك الاتباع. إذا تريد قبول أعمالك عليك الإخلاص والاتباع. إذا خالفت الاتباع، تبعت هواك أو شيخك أو طريقتك أو مذهبك أو قبيلتك أو فرقتك أو حزبك أو جماعتك، أمر آخر أن تتحمل، لكن الدين لا يجوز الزيادة فيه. لذلك يجب على المسلم يتعلم الدين من القرآن والسنة، من كتاب الله عز وجل ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيه دين خارج عن القرآن والسنة. أي دين عبادة، قربة، صيام، صلاة، دعاء غير موجود في القرآن والسنة ليس من الدين، ليس من الدين. لذلك ختم كلامه الإمام مالك رحمه الله قال: فما لم يكن يومئذ دينا، أيام الصحابة، لا يكون اليوم دينا. وهو من أتباع التابعين، الإمام مالك قريب من عهد الصحابة، في القرن الثاني، سنة 120 130 140، كان عايش، كان إمام للهجرة، قريب من عهد الصحابة. يقول: ما لم يكن يومئذ دينا، دين يعني قربة إلى الله عز وجل، عقيدة، عبادة، معاملة شرعية، آداب إسلامية، أخلاق إسلام، ما كانت يومئذ أيام الصحابة، اليوم ما تكون دين. هذا في عهد الإمام مالك رحمه الله، ما يكون اليوم دين. فهذا الرجل الذي جاءه يسأله يريد أن يحرم من عند القبر في المسجد النبوي، قال: أخشى عليك الفتنة، وذكر له الدليل، دليل من القرآن: وليخشى الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، اتبع ولا تبتدع، كما قال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كفيتم يعني الدين تم بيانه كامل، كل ما يتقرب إلى الله عز وجل بينه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الصحابي: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرا يقربنا إلى الجنة إلا دلنا عليه، وما ترك أمرا يباعدنا عن النار إلا حذرنا منه. ماذا تريد؟ تريد الجنة؟ اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، لا تخالف، تعلم الإسلام وعمل به، هذا هو طريق النجاة. أما الإحداث في دين الله والابتداع بعبادات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، ما عليها دليل شرعي، فهذا انحراف عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. بدأنا بهذه المقدمة، هي ذكرى، لعل الذكرى تنفع المؤمنين. نعود إلى درسنا، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، الذي جمع فيه الإمام الأحاديث والآثار تتعلق بأخلاق وآداب الإسلام. نتعلم أخلاق الإسلام وآداب الإسلام من هذه الأحاديث التي جمعها البخاري رحمه الله في هذا الكتاب الأدب المفرد. ووصلنا إلى الأحاديث للتعلق بآداب التعامل مع الخدم والعمال، وهذا يدل على رحمة الإسلام، ويدل على أيضا أن هذا الدين شامل لكل الحياة لكل علاقات الناس، حتى علاقة السيد بمن يملك من الناس، علاقة الغني بالفقير، علاقة صاحب العمل بالعمال، علاقة المسؤول بالمسؤول عنهم، كلها ذكرها الإسلام. حتى العلاقة مع الخادم، السائق في البيت، الخادمة، ذكر هذا الإسلام. إذن ما نحتاج لغير الإسلام، لكن أكثر الناس يجهلون الإسلام، لا يتعلمون دينهم، ما تعلموا، ما حضروا مجالس العلم حتى يتعلمون هذا الإسلام. ولو رجعوا إلى الإسلام لنصرهم الله عز وجل وخافهم عدوهم. هذا الباب الذي معنا أيضا بدأناه في الدرس الماضي، باب العفو عن الخادم، باب العفو عن الخادم. أخذنا الحديث الأول والآن الحديث الثاني 164 نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري ورحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب العفو عن الخادم: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله، إن أنسا غلام كيس لبيب فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر مقدمه المدينة حتى توفي صلى الله عليه وسلم. ما قال لي لشيء صنعته: لما صنعت هذا هكذا؟ ولا قال لي لشيء لم أصنعه: ألا صنعت هذا هكذا؟
أحسنت. هذه من أكبر ثمار وفوائد من مجالس الحديث، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث واحد ثلاث مرات صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى توفي صلى الله عليه وسلم، ثلاث مرات. الآن كررت أنا، صار ست مرات. ومن صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشر رحمات ومغفرة للذنوب من الله عز وجل على الصلاة الواحدة. شوف فضل مجالس العلم، مجالس الحديث. لذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما نحصل عليه من الأجر من خلال هذه الدروس، دروس الحديث، دروس التي فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أسعد الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم هم أهل السنة للحديث، الذين يقرؤون الحديث ويدرسونها، لأنهم أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل مع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يتعلمون من أوامره ومما نهى عنه ومن آدابه ومن أخلاقه. وهذه من أعظم الأخلاق في التعامل مع الخدم، هو صلى الله عليه وسلم رسول الله، قمة الأخلاق إذا صح التعبير، لا يوجد مثله صلى الله عليه وسلم من المخلوقات في هذه الأخلاق، في هذه الأخلاق العالية. يخدمه عشر سنوات وما قال ليش سويت هذا، ما قال لما صنعت هذا، وما قال شيء ما سوى ليش ما سويت، ما قال شو الخلق هذا، كيف التعامل مع هذا الخادم عشر سنوات، كيف صبر، كيف الحلم مع هذا الخادم، لا يوجد مثيل، من منا يستطيع، لكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو القدوة، كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردتم محبة النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا من سيرته، اقرأوا أحاديثه، اعملوا بما أمر، واجتنبوا عما نهى عنه وزجر. إذا أردتم محبة النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا به، لا تحدثوا في دين الله عز وجل. هذا حديث متفق عليه، رواه البخاري في صحيحه ورواه مسلم وغيرهما. يقول البخاري: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن الحجاج بن ميسرة ثقة ثبت قالوا عنه شيخ البخاري. قال: حدثنا عبد الوارث أيضا بن سعيد ثقة ثبت حجة. شو أذكر لكم ألفاظ يذكرون شخص يقول عنه ثقة ثبت حجة، ثلاث ألقاب لهذا الراوي هذا العالم، هي تزكية. ثقة في روايته، ثقة وفي دينه، مستقيم في دينه، خالا من خوارم المروءة، ثقة ثبت، إذا روى ما يزيد ما ينقص، يحفظ حافظ، يروي مئات الأحاديث آلاف الأحاديث ما يزيد ولا ينقص، ثبت حجة. إذا قال روى رواية قبلت منه لأنه حجة، يحتج بروايته. قال: حدثنا عبد العزيز عن أنس، قال أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، هجرة، مهاجر صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، قدم المدينة وليس له خادم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى خادم لمصلحة الأمة يحتاج لهذا الخادم، فأخذ أبو طلحة زوج أم سليم أم أنس، وأبو طلحة زوج أمه يعتبر. جاء في حديث أن أم سليم هي التي أخذت أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أنيس يخدمك يا رسول الله. والآن أبو طلحة نفس الشيء، فلا يستغرب، هما زوجان ذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هي قالت وهو قال، وأنس كان موجود وغلام صغير 12 سنة 13 سنة عمره، والنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى خادم، وهذه الأم عاثرت ابنها لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على تربية صحيحة. فأخذ أبو طلحة هو زيد بن سهل، غالبا الناس يقولون أبو طلحة زوج أم سليم رضي الله عنه، ما يعرفون اسمه، هو زيد بن سهل أبو طلحة زوج أم سليم أم أنس. فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي، ما هو غلام صغير، فانطلق بي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله، إن أنسا غلام كيس لبيب. كيس يعني متيقظ منتبه، مش مغفل، منتبه صاحي، لو ناديته من بعيد، لو أشرت له بعينك يجي، وانتبه. كيس لبيب يعني عاقل، وما يتذكر إلا أولو الألباب، يعني أصحاب العقول السليمة، العقول التي تتحمل المسؤولية، هم الذين يتذكرون والذكرى تنفعهم، هم يتحملون المسؤولية. إن أنسًا غلام كيس لبيب متيقظ عاقل، فليخدمك، اتركه عندك يخدمك يا رسول الله. قال أنس: فخدمته في السفر والحضر. طبعا 10 سنوات وما ذكر هنا، بس هي 10 سنوات إلا 3 أشهر تقريبا، توفي النبي صلى الله عليه وسلم من أول الهجرة إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: خدمته في السفر والحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر ليل نهار 10 سنوات. كيف تعلم؟ ماذا اللي تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات؟ مخدمه المدينة، يعني منذ قدومه المدينة حتى توفي صلى الله عليه وسلم، ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا قال لي لشيء لم أصنعه ألا صنعت هذا هكذا، ليش ما تسوي هذا بهذه الطريقة، ليش ما تصب القهوة بالطريقة هذه، ما قال له مثلا. ها، بس تعامل مع الخادم برفق، لين، صبر، حكمة، احترام، تقدير، افهمها مثل ما تشاء، هكذا الأدب. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الأسوة، هو الذي يفعل هذا الفعل، لماذا لا نقتدي به صلى الله عليه وسلم، لماذا يكون هو القدوة في هذا الأمر، في كل شيء، حتى في هذا الشيء في التعامل مع الخدم والسائقين وغيرهم، نعاملهم معاملة رحمة ورفق واحترام وتقدير. الله عز وجل سخره لك لخدمتك ليقوم بهذه الوظيفة التي أنت تحتاج لمن يقوم بها، الله عز وجل سخره لك. أحمد الله على هذه النعمة، ومن شكر هذه النعمة الرفق بهذه النعمة، الصبر على نعمة الخادم. كثير من الناس ما عندهم خادم، ما عندهم سائق، ما يستطيعون أو لا يجدون، أنت عندك، الله عز وجل أنعم عليك، إذن عامله بمعاملة الإسلام. هذا الحديث يبين لنا عظمة خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كمال خلقه، حسن تعامله مع الخادم، كمال حلمه، أنت حلم وصبر على الخادم، على السائق، لو أخطأ أحد السائقين أو الخدم، غالبا من الناس ما يصبر، ما عنده حلم، ما عنده هذه الأخلاق، الصبر والحلم، دائما يعاقب، دائما يهين، دائما يشتم. تعامل خلق الإنسان، اصبر، تحمل، علمه لعله أخطأ بدون تعمد، بشر يصيب ويخطئ، خذ اعذره، اعذره قدر ما تستطيع. إذا رأيت عنده العناد وكذا، خلاص أنت عندك الصلاحية، عندك، أنت كفيل تستطيع تنهي خدماته. ويأتي بعد قليل إذا سرق العبد، بعه ولو بنش، هكذا يقول، جاء في الحديث، بيعه، تركه، ألغي إقامته إذا كان سيء، يسرق، يكذب، يؤذيك، لا يقوم بعمله على أكمل وجه، أنت مسؤول. لكن إذا كان يقوم بعمله وهو مسلم ويصلي قائم بعمله، أحسن إليه، أرفق به، هو أخوك في الإسلام. هذه أخلاق نحتاجها، ينبغي نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في التخفيف عن الخادم، عن العامل، عن الأجير، رحمة بهم، إحسانا إليهم. هذا الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا سرق العبد. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق المملوك بيعه ولو بنش. قال أبو عبد الله: النش 20، والنواة 5، والأوقية 40.
النش 20 درهم فضة، يسمونه نش، احنا نقول فلس مثلا، نقول من الأشياء الأموال. فإذا كان 20 درهم فضة كانوا يسمونه نش. هو الحديث في سنده ضعف، عمر بن أبي سلمة لين ليس بالقوي، فالسند ضعيف لا يتقوى، حديثنا ضعيف. باب إذا سرق العبد، يعني البخاري أتى بهذا الحديث الضعيف لعل أحد الناس العلماء يأتي بسند آخر، طريق أخرى لهذا الحديث، شاهد متابع يقوي هذا السند. ترك المجال، أعطانا السند، وأنتم يا ناس انظروا إلى السند وخذوا ما أرويه، إذا صح السند، إذا تقوى السند عندكم، خذوا، أتي بالسند الدل عليه. فيروي، قال: باب إذا سرق العبد، يعني إذا سرق عندك العبد، سرق عندك السائق، سرقت الخادمة في البيت، كيف تتعامل معها؟ هل يجوز لك أن تؤدبه؟ هل يجوز أن تنهي خدماته؟ هل يجوز أن تعاقبه؟ هذا هو القصد من هذا الباب، باب إذا سرق العبد كيف تتعامل معه. لكن جاء بحديث هذا ضعيف، وهنا أبو داود والنسائي وابن ماجه رواه الحديث كما يرويه هنا البخاري في الأدب المفرد، لكن السند فيه ضعف ولا يتقوى. عن عمر بن أبي سلمة، عمر لين، قالوا عنه لين، لين يعني يزيد وينقص في الرواية، لا يحفظ، ما عنده يعني حفظ، هكذا ينسى كثير، إذا روى يزيد ينقص، لازم نثبت من أحاديثه ما نأخذها، لأنه ممكن يزيد سهوا غير متعمد، ليس بالقوي في الحفظ في الرواية. فالبخاري يقول حدثنا مسدد، شيخ البخاري ثقة، قال حدثنا أبو عوانة إمام من أئمة الحديث، عن عمر بن أبي سلمة، وهذا سبب ضعف السند وسبب ضعف الحديث. عن أبيه، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرق المملوك بعه ولو بنش. عرفنا النش 20 درهم فضة، نص أوقية، يعني بيعه تخلص منه إذا سرق، إذا سرق الخادم أو سرق المملوك. طبعا الخادم ما يباع، السائق ما يباع، هذا المملوك المقصود بأول أيام الرقاب، عتق الرقاب وأيام ملك اليمين، الآن ما في. فلكن العلماء يأتون بها إذا كيف تتعامل مع الخادم أو العامل أو السائق اللي عندك إذا سرق، فبعها ما ينفع، ما هذا ما يباع، هذا حر، السائق والخادم حرار، ليسوا عبيد. لكن أنت تصرف معه، يجوز لك أنت تتعامل معه، تني خدماته إذا ما عندك صبر، إذا ما عندك عفو لهذا الشخص تكرر منه، أنت انظر، قد يحصل أحيانا سهو ضعف ويفعلها مرة، ممكن تعفو عنها أول مرة وتعطيه إنذار، وإذا مرة ثانية عدتها خلاص أني خدماتك ما أريدك، أعطيه علمه إذا استطعت. قال أبو عبد الله يعني البخاري النش 20 والنواة 5. النواة تعرفونها، طعامة التمرة، هذه نواة لغة العرب، وزنها وزن 5 دراهم فضة بالنسبة للوزن، هذا كلام البخاري. والأوقية 40 درهم فضة. طيب الحديث ضعيف، لكن والآن ما في ملك يمين، ما في عبيد، فما في يعني بيع، فالتصرف كيف تتعامل مع العامل عندك أو الأجير أو خادم أو السائق، فيجوز لك، ما عليك أي ذنب. العلماء تكلموا في هذه المسألة، يجوز إنهاء خدماته لأن أخطأ خطأ كبير، سرقة كبيرة من الكبائر وأنت ما تريد تسامحه مثلا، خلاص ما عليك أي ذنب، ما أنت ما ظلمته ولا عملت أي شيء، هذا المقصود يعني.
قال رحمه الله: باب الخادم يذنب. حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن قال سمعت إسماعيل عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الراعي في المراح سخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسبنه، ولم يقل لا تحسبنه، إن لنا غنما 100 لا نريد أن تزيد، فإذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شاه، فكان فيما قال: لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما.
نعم، هذا فيه وصايا، فيه وصايا هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث صحيح صححه العلماء، رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن وابن حبان وغيرهم، حديث صحيح. باب الخادم يذنب، يعني الآن أخطأ الخادم عندك، سائق خادمة أخطأ، ماذا كيف تتعامل معه؟ هل يجوز تضربه؟ هل يجوز تعفو عنه؟ هذا هو المراد في هذا الباب. قال البخاري: حدثنا أحمد بن محمد، أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي، هذا شيخ البخاري ثقة. قال: حدثنا ابن عبد الرحمن داود بن عبد الرحمن، داود بن عبد الرحمن قال: سمعت إسماعيل، إسماعيل بن كثير ثقة، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، لقيط بن صبرة صحابي رضي الله عنه، ابنه عاصم ثقة تابعي، يروي عن أبي عاصم، أبوه لقيط ابن صبرة رضي الله عنه، قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نزل هو وقومه ضيوف عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرادوا أن يرجعوا، يرجعوا إلى أهلهم. قال: ودفع الراعي في المراح، أول ما وصلوا دفع الراعي في المراح سخلة، الراعي الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرم هؤلاء الضيوف، فالراعي الذي كان يرعى هذه الأغنام التي عند النبي صلى الله عليه وسلم في المراح، المراح هو المكان الذي تروح فيه الأغنام للمبيت ليلا، يعني شو تقول زريبة، تقول حسب ما، المهم المكان الذي تروح فيه الأغنام لتنام في الليل، هذا يسمونه مراح في أيامهم. فأخذ هذا الراعي سخلة، شوف اسم سخلة سهلة شوية، هنقول سخلة شوية يعني في ثقل، لكن سخلة يعني عن صغيرة توها مولودة قريب عمرها أسبوعين ثلاثة شهر شهرين، سخلة أخذها ليذبحها للضيوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس أو يخاطب الراعي، الراعي: لا تحسبن، لا تحسب يعني لا تحسب عدد الأغنام، أنت الآن خد سخلة منهم، لا تحسب الباقي، الأغنام فيها البركة، ما بتشعر إلا الله بارك وسبع ثمان بدل هذه يا راعي، لا تحسبن، لا تحسبن عدد الأغنام. أو الكلام للقيط نصبرة، يعني لا تحسبن أن هذه السخلة من أجلك ذبحناها، هذه جاءت في رواية أبي داود، إن من أجلك ذبحناها، هذه جاءت في هذا اللفظ، ولم يقل لا تحسبن، هذا تصحيح من الراوي، ها اللفظة لا تحسبن يعني حساب عدد الغنم، ما قال لا تحسبن، إن لنا غنما مئة لا نريد أن تزيد، لا تحسب أن لنا غنما مئة لا نريد أن تزيد، فإذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شاة، يعني جاء الراعي، إن الآن أرسلنا الراعي ليأتي بسخلة، فإذا جاء بالسخلة نذبحها لك، وإذا ما عنده سخلة نذبح مكانها شاة أكبر منها. فكان فيما قال بعد ذلك وصاهم، طبعا هذا الكلام الآن ما له علاقة في التعامل مع الخادم، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الضيوف وسألوه وأجابهم جلسة علمية، ثم أوصاهم صلى الله عليه وسلم وصايا قبل ما يرجعون إلى أهلهم. من الوصايا هذه: لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، لا تضرب ضعينتك يعني زوجتك امرأتك كضربك أمتك، أنت المملوكة هذه العبد ممكن تضربها ممكن تألمها،
المعاملة تختلف. إذا أردت تعاقبه مثلا تؤدبه يجوز، وإذا ضربته ضرب حتى يتأدب ولو ضرب مؤلم يجوز لك، لكن لا تضرب امرأتك، ضعينتك امرأتك. والضعن هو الارتحال والسفر، وسميت المرأة ضعينة لأنها تضعن مع الزوج من بيت أبيها، تضعن يعني تذهب عند الزوج وتركت بيت أبيها، تركت بيت أبيها وجاءت عند الزوج، فهي ضعينة عنده من ناحية اللغة العرب. ضعينة يعني رحالة، رحلت، ضعنت يعني رحلت من بيت أبيها إلى عندك، فهي ضعينة من هذا الباب. لا تضرب امرأتك، هذه الخلاصة.
وإذا استنشقت فبالغ، استنشاق الماء عند الوضوء، استنشاق والاستنثار، إلا أن تكون صائما، يعني المبالغة في الاستنشاق والاستنثار. الشاهد هنا قال لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك. هنا الأمة يعني الخادمة التي هي ملك اليمين، يجوز لك إذا أخطأت كذا أن تضربها. من هذا الحديث نفهم لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، أنت تضرب أمتك لكن لا تضرب زوجتك مثل ما تضرب أمتك، واضح؟ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه نفهم أنه يجوز ضرب الأمة إذا أخطأت، إذا فعلت فعل خالفت الأمر، واضح؟ بس يدل على الجواز، لكن لو عفوت أفضل لا شك، لكن يجوز لك للتأديب، كما تؤدب ولدك أحيانا تضربه إذا أخر الصلاة، تضربه إذا مثلا استمر في الكذب وأنت تقول لا تكذب هو مستمر، أو يضرب إخوانه في البيت مرة تضربه أنت حتى يتأدب، هذا يجوز لك أجر على هذا الضرب، لأن نيتك أنت التأديب، تأديب هذا الولد، إصلاح هذا الولد، لك أجر على هذا الضرب كذلك أيضا هذا. لكن الآن لا يقال تضرب سائق، تضرب الخادمة، لا، هذه أمة يجوز ضربها، أمة يعني ملك يمين تملكها أنت، مثل ما تملك سيارة وتملك البيت وتملك الساعة وتملك، تملك الأمة، تملك العبد، ملك تبيعه وتشتريه، هذا أول. الآن ما في، الحمد لله ما في، الإسلام حرر الرقاب، ما في. فمن الحديث نفهم أن الأمة تضرب، لكن ليس معناه الآن تضرب السائق، لا، لازم نفهم فهم صحيح، أنت تعاقبها لكن ما تضربها، ما يحق لك تضربها أصلا، تعاقبها بالعقوبات الشرعية القانونية حسب العقد، عقد العمل بينك وبينه، وفي جهة مختصة للصلح ولحل المشاكل. الحمد لله بلادنا فيها قوانين وتشريعات اللي تحمي حقوق الجميع، هذه من نعم الله عز وجل علينا في هذه البلاد، نسأل الله يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. نقرأ آخر حديث.
قال رحمه الله: باب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو خلدة عن أبي العالية قال: كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها كراهية أن يتعودوا خلق سوء أو يظن أحدنا ظن سوء.
باب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن. شوف هذا أيضا من معاملة الإسلام. الآن أنت يوم مثلا تراقب الخادم، تراقب السائق، تحاسب السائق، تعطيه مثلا 100 درهم وروح اشتري أشياء، يب فاتورة، هذا أمر مشروع، أنت ما تتهم الآن ولا تشك فيه مثلا أو تسيء الظن فيه، لا لا، هذا أمر لمصلحة السائق نفسه، لمصلحته، ليش؟ حتى ما تحدث نفسه بسوء، فإذا أنت تسهلت اليوم أخفى اليوم عنك 10 دراهم، بكرة بيخفي 20، بعد شهر بيخفي 500، يتساهل، فأنت لا حاسبه، لمصلحة هذا الخادم، مصلحة هذا السائق، هذا المقصود. باب من ختم، خاتم يعني ختم، الآن يوم بيرسل الخادم أو السائق إلى المحل أو البقالة مثلا سوبر ماركت يطلب من الفاتورة يجيب الفاتورة أول ختم يختمون على شيء من الأشياء دليل أنه وصل للمكان وخذ الشيء المطلوب ما راح يسار يمين ما سرق هذا الشيء ويابه ووفر المبالغ يعني ما في هذا المقصود باب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن شوف هذا من حسن معاملة الخدم في الإسلام إلى هذه الدرجة حتى ما تصير مشاكل حتى ما يأتي الشيطان ويجعلك تسيء الظن بالسائق وتتهمه وتغتابه أو الخادم الخادمة إذا أرسلتها إلى مكان تشتري شيء أطلب هات من حقك تحاسب أعطيتهم 50 درهم اشتروا كذا مثلا اشتروا كم بقى خذ الباقي أو سامح المهم تحاسب اتابع هذه الأشياء هذا من الدين من الإسلام ولمصلحة الخادم نفسه والسائق نفسه لمصلحته أنت لمصلحته تفعل هذا الفعل طبعا هذا هو أثر عن أبي العالية الإمام إمام من أئمة الحديث من التابعين والأثر صحيح الأثر صحيحا يعني البخاري رحمه الله يأتي بحديث ويأتي بأثار أثار يعني من أقوال الصحابة من أقوال تابعين من أقوال أئمة الإسلام حتى يبين لأنهم منهجهم هكذا منهجهم طريقتهم هكذا هؤلاء العلماء والأئمة باب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن أدركنا الوقت بأذن بعد دقيقتين نترك هذا الحديث لأن يحتاج شرح هل ضرب الزوجة محرم أي محرم بدون سبب الله عز وجل ذكر لنا متى تضرب الزوجة وحدود الضرب ضرب غير مبرح في حالة واحدة فقط حالة النشوز العصيان خلاص قالت أنا ما بسوي شيء اتقي الله واعظوهن وبعدين اضربوهن ضربا غير مبرح هجروهن في المضاجع في عقوبات وما يكون في كسر وما يكون فيه يعني ضرب تأديب مثل ما تضرب الولد هذا أولا لا ما أحد يستطيع يضرب الزوجة فضرب الزوجة بعد من سؤال جاء نقول لا الله عز وجل أباح ضرب الزوجة في القرآن قال واضربوهن الله قال واضربوهن بس في حالة النشوز في حالة إنك أول وضع وعظتها وما فات ذكرتها بالله ما فات يبتلى الأحادي يبتلى واجب الطيعين لكن ما تطيع خلاص عاصية في الحالة هذه وضرب غير مبرح أما لا يجوز
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.